الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع هذه القواعد المباركة التي تعين المسلم على فهم كلام الله سبحانه وتعالى والوقوف عند مقاصده. ولا شك أيها الأخوة أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن أعظم الكلام وأصدق الحديث هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيه العلم النافع والعمل الصالح اللذان بهما صلاح العبد واستقامة قلبه. وفي هذه القاعدة أيها الإخوة يتحدث الشيخ رحمه الله عن أمراض القلوب، فيقول: القاعدة 33: المرض في القرآن، مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. المرض في القرآن مرض القلوب. ما إعراب مرض القلوب؟ ها جواد، عمر، ها يعني لو قلت المرض في القرآن مرض القلوب الكلام كامل ما ينتظر شيء؟ طيب، المرض في القرآن مرض القلوب، لو كانت القاعدة هكذا، أما وقد جاء بعدها نوعان، ها تقسيم بعد كلمة نوعان، المرض في القرآن مرض القلوب، هل فعلا القرآن فقط تكلم عن مرض القلوب؟ إذا كان الأمر كما تقول أن مرض القلوب خبر، لكان هذا المعنى أن المرض في القرآن فقط مرض القلوب. ها فهمت قصدي؟ ها جواد، ها محمد، ها يا أبو إبراهيم، كيف يعني؟ لو ها ياسر، جملة اعتراضية، ها يلا أقرب لكم من التوابع، من التوابع، ها شو هي التوابع في باب النحو؟ ما هي التوابع؟ ها التوابع ما هي؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب أي نوع من الأنواع هنا بدل؟ المرض في القرآن مرض القلوب، ها هنا ذكر طبعا بدل. لو قلت المرض في القرآن نوعان، إما أن يكون بدل أو عطف بيان، إما أن يكون بدل أو ماذا أو عطف بيان، يعني بيان للمرض. فالمرض في القرآن كأنه يقول أعني مرض القلوب المتعلق، المرض المتعلق بالقلوب نوعا. وهذه القاعدة أيها الإخوة وضعها الشيخ رحمه الله ليميز قارئ القرآن بين نوعي مرض القلوب. وهذه القاعدة تبين أن القرآن علاج لهذه الأمراض. وستأتي معنا أيها الإخوة قاعدة، هي القاعدة 40، يتكلم فيها الشيخ رحمه الله عن أصول الطب في القرآن. القاعدة 40 يقول في دلالة القرآن على أصول الطب. والمرض أيها الإخوة نوعان، مرض حسي ومرض ماذا؟ معنوي. مرض حسي ومرض معنوي. ومرض القلوب هو مرض معنوي، والقرآن أيها الإخوة تحدث عن المرض وما يتعلق به من تصريفات، يعني مرض، مريض، مرضى، المريض، في 24 موضعا جاء ذكر كلمة مرض في القرآن بهذه التصاريف في 24 موضعا. عندنا فعل مرضت، هذه جاءت مرة، وإذا مرضت فهو يشفين. وجاء كذلك بكلمة مرض، مرض في 11 موضعا، وفي موضع واحد مرضا هكذا جاء، ومريضا جاء في 3 مواضع، والمريض جاءت في موضعين، ومرضى في 5 مواضع. هذا وإن كان من يعني ليس استعراض للعضلات، لكن هذا يفيد أيها الإخوة. الشيخ سيتكلم عن التمييز، كيف تميز، وهذا الذي ذكرته أيها الإخوة يفيد في التمييز. كل ما جاء من مواضع مرض، في قلوبهم مرض، مرض هكذا، أو مرضا، ما جاء في القرآن من هذين الاشتقاقين فالمراد به مرض القلوب، وبقية الاشتقاقات بعضها يتناول مرض الأبدان وبعضها يتناول للنوعين. هكذا تميز. ومن الكتب أيها الإخوة التي تعين وتساعد على يعني مثل هذه الإحصائيات، وإن كانت أجهزة الحاسوب الآن، لكن من الكتب المفيدة حتى نبقى مع الكتاب المطبوع. أخشى أن يأتي زمان، وهذا موجود، في ناس ما يعرفون يتعاملون مع الكتب الورقية، ما يعرف. لا نعم هذا الحاسوب لا شك أنه مساعد ومعين، لكن ليس هو الأساس. واللذة التي يجدها الإنسان مع المطبوع ومع الورق ها ليست كما يشاهد هذه الشاشة. فكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، هذا من الكتب المفيدة. أنا ما أخذ راحتي لأن إن شاء الله بعد صلاة العشاء سنواصل. الشيخ عبد الله الكمالي اعتذر وطلب مني يعني أشغل هذا الوقت، فإن شاء الله نحن اليوم لنا جلسة طويلة بس لا تملوا. إن شو لا خلوا ميون، خلوا ميون احنا نبغاهم. طيب ف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. طيب أيها الأخوة، يقول الشيخ: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان. الآن نوعان يا عمر هو الخبر، نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: مرض القلب، يعرف مرض القلب، ما هو مرض القلب، ما طبيعة وحقيقة مرض القلب؟ يقول: هو نوع فساد يحصل له، يعني يحصل للقلب، نوع فساد يحصل للقلب يفسد به. بهذا الفساد ماذا يحصل؟ ماذا يترتب على هذا الفساد؟ يفسد به تصوره وإرادته. القلب له تصور وله ماذا؟ إرادة. فهذا الفساد الذي يعتري القلب يؤثر على تصور القلب وإرادة القلب. قال: فتصوره بالشبهات، أي تصوره يفسد بالشبهات التي تعرض له. فإذا فسدت إرادته بهذه الشبهات ماذا يترتب على ذلك؟ قال: حتى لا يرى الحق، هذه مرتبة، تعمل الشبهة إلى درجة أنه لا يرى الحق أبدا، أو يراه على خلاف ما هو عليه. والذي يرى الحق على خلاف ما هو عليه كالذي لم يرى الحق أساسا من الأصل. فإما أنه لا يرى الحق، أو يتصور الحق على خلاف الواقع. هذا فساد تصور القلب، بأن لا يرى الحق أو يرى الحق بخلاف ما هو عليه. وإرادته، إرادة القلب كيف تفسد؟ بالشهوات، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. يعني سبحان الله، يترك الحلال ويذهب إلى ماذا؟ الحرام. يجد الحلال شديدا على نفسه بينما يتلذذ بماذا؟ بالحرام. فهكذا تفسد إرادة القلب. القلب بهذين الأمرين ماذا؟ يفسد ويعتل ويمرض. فالشبهة والشهوة هما مرض القلب، وسبحان الله هما المدخلان اللذان يدخل منهما الشيطان إلى قلب العبد. الشيطان له مدخلان على العباد وعلى القلوب: مدخل الشبهة ومدخل الشهوة. والشبهة أيها الإخوة غالبا ما تتعلق بالعلم، والشهوة غالبا ما تتعلق بماذا؟ بالعمل والإرادة. والشبهة أيها الإخوة أخطر من الشهوة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الشهوة لا تفسد التصور والعلم بخلاف الشبهة. الشبهة تفسد العلم وتفسد التصور، الشهوة تفسد الإرادة. يعني إنسان قائم على معصية، على محرم، وهو يعرف أنه معصية وأنه محرم، لكن إرادته ضعيفة وإرادته فاسدة. لكن هذا الذي فسد قلبه بالشبهة قد يرى أن هذا الأمر الذي هو عليه والقول الذي يقول به هو الحق، وقد يدين الله بهذا الأمر ويعتقد أنه على الصراط المستقيم، وقد يقاتل عليه، ها، وقد يزهق نفسه ويرى أنه عند الله سيد الشهداء. وما يخفاكم حال ابن ملجم عبد الرحمن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ هذا الرجل أقدم على هذا الأمر وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله بأعظم القربات، سبحان الله، حتى امتدحه أحد شعراء الخوارج وهو عمران بن حطان، وبئس ما قال: فبئس المادح وبئس الممدوح. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا. سبحان الله. فرد عليه شاعر السنة وقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله خسرانا، إني لأذكره فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. نعم، هذا مصيرهم، هو شقي لأنه قتل صحابيا جليلا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد ورابع الخلفاء الراشدين ورابع المبشرين بالجنة، رابع العشرة المبشرين بالجنة. ولما جيء به ليقتص منه لم يزل لسانه يذكر الله، ما توقف لسانه عن ذكر الله. انظر إلى أين بلغ في الضلال، فانظروا إلى خطر الشبهات. والشبهات دائما أخطر من الشهوات، لأن الشبهة إن لم يتيسر له من يزيل عنه هذه الشبهة وإلا فإنه لن يعود عنها ولن يرجع عنها. ولكن الشهوة هو يعلم أنه على خطأ، ومتى وفق للتوبة ووفق لموعظة أثرت فيه فإنه يرجع ويعود. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب عن التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. لماذا؟ لأن صاحب البدعة، ولهذا أهل العلم لما قالوا لا توبة لصاحب بدعة لأنه لن يتوب أصلا، لأنه يعتقد أنه على الحق، كيف سيتوب من الحق وكيف سيتوب من العبادة إلا إذا عولج تصوره وفهمه وعلمه وإدراكه، سيبقى يعبد الله، ولكن العاصي يعود، يعود لأنه يعلم أنه على خطأ. فهذان هما البابان اللذان يلج منهما الشيطان إلى القلوب لإفسادها، لأن الناجي عند الله هو صاحب القلب السليم، ولا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشيطان همه أن لا يأتي الناس إلى ربهم بقلب سليم، يريد أن يفسد قلوبهم إما بالشبهة أو بالشهوة. ومتى ظفر الشيطان بهذا الإنسان عن طريق الشبهة تركه. فتجد سبحان الله في الغالب أهل البدع نشيطون في العبادة وفي الذكر، تجده ممكن يذكر الله آلاف المرات ولا يفوته قيام الليل، وله الأوراد الكثيرة من القرآن، لأن الشيطان ضمنه فيتركه، لأنه يظن أن البدعة التي هو عليها هي التي سهلت له أبواب الطاعات وأبواب الخيرات. تجد فيهم من الجلد والتحمل سبحان الله، ولكن يأتي غالبا ما يأتي إلى أهل الحق وأهل السنة ومن عرفوا السنة وعلموا الكتاب والسنة، إذا عجز عنهم من باب الشبهة أتاهم من باب الشهوات وأشغلهم بالشهوات وبتضعيف إراداتهم وتثقيل الطاعة إليهم والوسوسة إليهم. ولهذا عاب اليهود المسلمين بأنهم لا يخشعون في صلاتهم، قالوا نحن نخشع في صلاتنا. ففعلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بمشقة، وبالشيطان يأتيهم في صلاتهم ويوسوس لهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ البيت الخرب، هؤلاء بيتهم خرب، لماذا يأتيهم ويوسوس لهم في صلاتهم وفي عبادتهم؟ لا، ليستمر على هذه البدع وهذه الخرافات. لكن صاحب السنة غالبا ما يدخل إليه الشيطان من باب الشهوات. والشيطان أيها الإخوة كل إنسان يدرسه دراسة مستقلة، يعمل دراسة لكل شخص وهو صاحب الخبرة الطويلة، خبرة ممتدة لقرون من لدن آدم، وهو في اكتشاف خبرات وطرق جديدة. أظل أمم وأقوام أعلم منا وأشد منا وأكثر أموالا منا، أغوى كل هؤلاء. فينظر للشخص إن كان يصلح أن يضله عن طريق الشبهات فبها ونعمت، وإلا عن طريق الشهوات. يعني سبحان الله، انظروا ما يبين أن الشبهات أخطر من الشهوات. بعض الناس سبحان الله يركز على المعاصي، المحرمات، الزنا، الربا، ها، تركيزه أكثر على هذه، وهي محرمات وكبائر لا ينكرها أحد، لكن تركيزه أكثر من تركيزه على إنكار البدع وإنكار الشبهات ورد الشبهات. لكن طريقة القرآن غير هذه الطريقة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه السيرة. وأضرب لكم أمثلة. أنا هذا الكلام ما كان في بالي، لكن يعني جاءت مناسبة. الحديث الذي ذكرناه، إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، بمعنى أنه لن يتوب. ليس معناها أنه إذا تاب لا تقبل توبته، لا، بل التوبة محجوبة عنه، لأنه ماذا؟ يظن أنه على الحق وعلى الهدى المستقيم. إيه نعم، التوبة يعني يترك هذه البدعة وهو مستأنس معها. وبعضهم قد يكون مستغني بها، يأكل أموال الناس عن طريقها، فكيف سيتوب هذا؟ إذا تاب يعني قطع رزقه كما يظن هو. بعضهم يعرف أنه على هذه الأمور، كلها أمور باطلة وخرافات، لكن مصدر رزق له، مصدر رزق له، فلن يعود. لكن في المقابل انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهكذا الرجل صاحب البطاقة، الحديث الصحيح، لما يأتي هذا الرجل يوم القيامة وذنوبه وسجلاته مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي ومحرمات وجرائم، لكنه من أهل التوحيد، يأتي ويقال له، يقول الله له: أتنكر منها شيئا؟ أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: ألك حسنة؟ الرجل يذكر أن له حسنة، لكن يستحي مع هذه السجلات أن يذكر هذه الحسنة التي هو في نفسه يراها شيء، يعني ماذا يفعل مع هذه السجلات العظيمة، فيستحي ويقول: لا يا رب، ما لي حسنة. فيقال: بل لك حسنة. فترفع بطاقة فيها لا إله إلا الله، بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات التي يمد البصر في كفة، والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل شيء مع اسم الله سبحانه وتعالى. انظر، هذا الرجل ما كانت عنده بدع، كان موحدا، ما كان مشركا، كان موحدا، لكنه من باب الشهوات أصاب ما أصاب. لا نقول هذا الكلام أيها الإخوة تهوينا من أمر المحرمات والشهوات، بل المسلم الموحد توحيده يقوده إلى الطاعات والبعد عن المعاصي والشهوات. لكن أبين لكم أيها الأخوة كيف أن الشبهات أخطر من الشهوات. انظروا إلى الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. هذا يتعلق بماذا؟ بخلل في الاعتقاد، أليس كذلك؟ قال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ ينكر عليه هذه القولة. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما قفلوا من حنين، ها، من غزوة حنين، مروا بسدرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون ها ينوطون بها أسلحتهم، يتبركون، يظنون أنهم إذا علقوا أسلحتهم على هذه الشجرة اكتسبت الأسلحة بركة وقوة ونفوذ. فالقوم حدثاء عهد بكفر كما وضح الراوي، ها، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين، تبعه من مسلمة الفاتح، ها، ناس حدثاء عهد بكفر، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل قال والله النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مسلمون جدد ولازم نألف قلوبهم؟ لا، خلهم على هذا الاعتقاد، يلا نجعل لهم ذات أنواط، شوي شوي يتعلمون، قليلا قليلا، رويدا رويدا، ها؟ لا، اقطع الشر من أساسه، وهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم باجتثاث شجرة الشرك من القلوب وشجرة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس، ولا تأخير في هذا الجانب. فقال: الله أكبر، إنها السنن. كبر صلى الله عليه وسلم من عظم القول الذي قالوه: إنها السنن، سبحان الله، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما أشبه الليلة بالبارحة. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله. فشبههم بأولئك الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها، فلما رأوا العجل فقال: إنها السنن، صلى الله عليه وسلم أنكر. لكن انظر ها في الجانب الآخر، وأمثلة أخرى أيضا كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يترك، لما سمع الخطيب الذي يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، هنا وقف الخطيب، فأشكل أن الذي يرشد من يطيع الله ورسوله وأيضا من يعصهما، هذا المعنى يحصل، بل كان الواجب عليه أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، يقف، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. هذا يوهم الناس. في المقابل جاءه ماعز رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا. فأعرض عنه. انظر، جاءه من أمامه فأعرض عنه، لف يمين، جاءه تلقاء وجه فأعرض عنه وأعرض عنه، هكذا أربع مرات، أربع مرات وهو يعرض عنه، ما يكلمه أبدا، يعني كأنه يقول له اذهب تب. زنى معصية كبيرة من الكبائر، لكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستر الإنسان على نفسه ويتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم قال له، سأل عنه، أبيه جنون؟ ها؟ ممكن سبحان الله مجنون، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه حتى يذهب هذا الرجل، يعني لو ذهب ما راح يسأل عنه، ها وين ماعز؟ أمس يقول أنه فعل كذا، جيبوه حتى نحده. قال يعني سأل أشرب شيء؟ ممكن سكران. ثم بدأ يسأله، يعني يتحقق هل فعلا ممكن هو مثلا لم يزني وإنما مقدمات الزنا، فظن أنه في حكم الزنا، يريد يستفصل يتأكد، حتى قال له يعني كلمة موجودة في الروايات يعني صريحة جدا، يعني هل فعلا فعلت هذا الأمر المعروف؟ قال كما يورد المورد في المكحل، وكما يدخل الرشا الحبل في الرشا في البئر، وهكذا من يسأله، حتى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن أن الرجل يعني تائب توبة ويريد أن يتطهر في الدنيا. يعني انظر أي مبلغ بلغ به الإيمان، ويعلم أنه ماذا؟ سيرجم ويموت رجما بالحجارة، حتى تيقن النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أمر به أن يرجم. في أثناء الرجم هرب رضي الله عنه، لما يعني تثاقلته الحجارة وتألم منها هرب، لكن القوم أدركوه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هل لا تركوه؟ حتى مع ذلك يقول هل لا تركوه، يعني يتوب فيتوب الله عليه. أيضا في قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني من الزنا، وكانت حبلة من الزنا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ردها حتى تضعي حملك، يعني كم؟ 9 أشهر. لو قلنا ها اكتشفت الحمل ها والدلائل تشير إلى أنها جاءت لم تتأخر في الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتطهر، فانظر كل هذه المدة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي. وثق تماما أنه صلى الله عليه وسلم لو لم ترجع إليه هي بنفسها لما سأل عنها ولما أرسل في طلبها، ها اذهبوا الغامدية ما شأنه، هل وضعت حملها؟ ها لا، اذهبي. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وضعت حملي طهرني من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم حتى تفطمي، يعني كم؟ 2 سنين. انظر الموضوع كم مر عليه، 9 أشهر في الحمل و2 سنين في الرضاع. فجاءت إليه وتحمل ها الصبي في يدها وفي يده كسرة خبز لتدلل أنها قد فطمته، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها يعني مصرة، أمر بها أن ترجم فرجمت. فلعنها أحد الصحابة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد تابت توبة لو وزعت على أبيات من أهل المدينة لوسعتهم. انظر انظر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشبهات والشهوات، يدلك أن الشبهات أخطر وأعظم من الشهوات. لا، ما ذنبه؟ لا يرجم، ابن الزنا لا يرجم، لكن ينسب إلى أمه وإلى أهل أمه. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا، يعني مرض الشبهة من مرض الشهوة، مع كثرة ورودهما في القرآن، بينت لكم المواضع وفي أي المواضع ورد. قال: يدرك من السياق. يقول الشيخ: كيف تميز بين أن هذه الآية تتكلم عن مرض الشبهات أو عن مرض الشهوات؟ يقول: يدرك ذلك من السياق، من سياق الآية. الآية دائما أيها الأخوة لها سياق، سياق يعني نفس الموضع، وسباق ما يسبق الآية من كلام، ولحاق ما يتبع الآية من كلام. يدرك من السياق. فإن كان السياق يعني موضوع الآية في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين، من عقائد الدين، كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها، كان مرض شهوة. ثم قال: الآن عرف الضابط. ثم قال: ووجه انحصار المرض في هذين النوعين. طيب، هو حصر أمراض القلوب في هذين النوعين، فيبين الآن وجه هذا الحصر. وهذا طبعا منقول من كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذا وجه الحصر، يقول: الكلام الذي نقلته لكم، قال: يفسد به تصوره وإرادته. فالشيخ يقول: ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة وصحة القلب الصحة الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه. هذا التصور، انظر، التصور لما يفسد يضعف العلم وتضعف المعرفة ويقل اليقين، فيأتي الشبهة. الشبهة لا تعمل مع أصحاب اليقين وأصحاب العلم وأصحاب المعرفة. إذن صحة القلب بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فاختلال العلم إذن بالشبهة، واختلال الإدارة الإرادة والعمل بماذا؟ بالشهوة. فالقلب الصحيح، ما هو القلب الصحيح؟ هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. قال: وهذا سيء الرجلين وأسوأ الأمرين، وقد يجتمع الأمران، سبحان الله، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. الآن بين لك الضابط كيف تميز بين مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلها من أمراض القلوب، كلها خطيرة. الآن يذكر بعض الأمثلة. قال: فمن النوع الأول، يعني ما هو مرض الشبهة، قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض. أصلا في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فزادهم الله مرضا، بسبب هذه الشكوك فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فزادهم الله مرضا، عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم. هذه الأسباب كلها منهم، يعني سبحان الله، الحسد، الحسد منهم. عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين كان خلاص يتجهز لأن ينصب ماذا؟ ملكا على الأوس والخزرج، على الأنصار. خلاص رجل يتجهز سيلبس تاج الملك. في هذه الأثناء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهاجر إليهم وأمنوا به وصدقوه واتبعوه، فالأنظار كلها انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تنصرف. والويل، كل الويل لأبصار لم تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الأمر كذلك حمله الحسد على ألا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر حتى يلبس على الناس، وحتى يستغل أي فرصة من شأنها الحط من النبي صلى الله عليه وسلم والحط من دينه صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ: أسباب كلها منهم، الكبر، الحقد، الحسد. قال: وهم فيها غير معذورين. هل يعذر بحسده وحقده؟ خلاص هذا رسول، واستبانت لك دلائل رسالته وصدقه، فليس الحسد عذرا لأن تترك اتباعه. ما يأتي واحد يقول: أنا إذا آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم سأفقد وظيفتي، هل هذا عذر أن يموت على الكفر؟ أبدا. هو يعرف، يقول: أنا أعرف هذا النبي حق وصدق وكل شيء، لكن أنا أخشى أن يؤذى أهلي مثلا. لا عذر له بهذا، فبإمكانه أن يسلم، والرزق على الله سبحانه وتعالى، وله ألف طريقة يتصرف فيها. وهم غير معذورين. ونظير هذا قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني أي النوع الثاني مرض الشهوة قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فالذي في قلبه مرض هو قلبه مريض، فعند أي مثلا امرأة قد يفتتن قلبه وقد يميل إليها، وقد تكون عنده أجمل نساء الدنيا، قد تكون زوجته من أجمل نساء الدنيا، فيرى امرأة قبيحة فيميل قلبه إليها، أن قلبه مريض سبحان الله. لكن قوي الإرادة صاحب القلب الصحيح والله لا تؤثر فيه أجمل امرأة، ولأنه صاحب علم وصاحب إرادة يعرف كيف يتصرف. إذا وقع نظره ماذا؟ غض نظره ورد طرفه، لا يستمر ولا يعاود ولا يكرر النظر، ثم لا يترك هذا النظر وإن كان نظر فجأة، ها لا يتركه يمر هكذا مرور الكرام، بل له طرق يعالج بها آثار. لأن سبحان الله أيها الأخوة هذه النظرات وإن كانت نظرات فجأة تتراكم، قد تتراكم، ودائما قلبك ها لا تقول يعني بعدين ها مرة واحدة نعمل تنظيف شامل، لا أول بأول طهر نظف أول بأول، ها لا تكونون مثل أخوكم السيارة في الشهر أو في الشهرين مرة يغسلها، لما لا يعني هذا في السيارة، كيف بالقلب؟ دائما قلبك هذا دائما تعاهده، لا تجعل هذه الأمور تتراكم، لأن إذا تراكمت تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير. فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة ماذا؟ بيضاء. وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لا تجعل هذه النكات ها هي فتنة عرضت لك، فالقلب الذي ينكر ويعرض ويبتعد ويصرف سبحان الله نكتة بيضاء 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 حتى يصبح قلبه أبيض سبحان الله، لا تضره فتنة. وإذا جعل هذه كل ما جاءته فتنة ها يتشربها قلبك، كما يقول شيخ الإسلام موصيا ابن القيم يقول اجعل قلبك كالزجاجة. الزجاجة أنت ترى ما خلف الزجاجة، لكن لا تستطيع هذه الأمور أن تخترق الزجاجة، ها طبعا مش مخفي، لا زجاج أبيض، ترى هذه الشبهات وهذه الشهوات تراها الحمد لله في مأمن منها ولا تستطيع أن تخترق، ولا تجعل قلبك كالإسفنجة. الإسفنجة ما شأنها أيها الأخوة؟ تتشرب. ها، قلبك إذا جعلته كالإسفنجة يتشرب، كل ما جاءت فتنة يتشرب 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 يتشرب، ما عنده مانع. لو الإسفنجة يعني امتلأ ما عنده مانع، يتسرب يصدر إلى غيره. ها، سبحان الله. هكذا الفاجر ما يرضى أن يكون هو فقط فاجر، إذا امتلأ فجور يوزع، ما في مكان، خلاص وزع على هذا، ظل هذا وافتن هذا وهكذا. لكن قال وين رحنا؟ فدائما تعاهد قلبك، كل ما عرض لك شيء عالج نفسك. يعني في هذا الباب، وهذه أعظم فتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة هذه الأمة سبحان الله في النساء، وكم من الناس افتتنوا في هذا الباب. الإسلام عالج هذا الموضوع، ما ترك الناس، لم يجعلنا يعني رهبانية أبدا، بل منع الرهبانية، وقال: الزواج من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: وأنكح النساء وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنظم هذا الأمر وعالج هذه القضية بطرق عديدة ومتنوعة. فهذا الإنسان يتعاهد نفسه ويعالج نفسه، إن كان مستطيعا تزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع ما يستطيع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. المتزوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما أعجبه فليأتي أهله، يأتي أهله. إذا رأى في الخارج شيء سبحان الله مال إليه قلبه، ما يتركه، ما يتركه أبدا، لا، يأتي ويفرغ هذا الشيء في الحلال، وله به أجر. لماذا أقول هذا الكلام أيها الأخوة؟ في أذكر لكم قصة نبيين من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم من أولي العزم من الرسل، إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إبراهيم ماذا قال لربه؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ماذا قبل هذا الكلام ماذا قال نمرود لإبراهيم؟ ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال قال: أنا أحيي وأميت. قال: أنا أحيي وأميت. هذه شبهة، وهي جزما لم تؤثر في إبراهيم أبدا، لكن انظر إلى طلب إبراهيم: أرني كيف تحيي الموتى، أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا معالجة منه صلى الله عليه وسلم لهذه الشبهة، وإن كانت شبهة ميتة ضعيفة لا يلقى لها بال. نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ماذا طلب من ربه؟ أرني أنظر إليك. ماذا قال؟ قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. فطلب ماذا؟ أن يرى الله سبحانه وتعالى. قبل هذا الطلب ماذا قال له بنو إسرائيل؟ حتى نرى الله جهرة، انظر. فهذا علاج لمثل هذه؟ لا نقول هذه الشبهة يعني حصلت شبهة عند هؤلاء، حاشاهم هم معصومون، لكن هذا درس وتربية للناس. إذا كانت هذه الشبهات التي لا تعد شيئا، فكيف بالشبهات الكثيرة؟ أو كيف بمن يقحم نفسه في الشبهات، ها، ويذهب برجليه إلى الشبهات وإلى مواطن الشبهات، ها، يذهب يجادل، ها، يا أخوانا سأذهب سأحاور، ها، هذه الطائفة وهذه الفرقة وهذه الجماعة، وهو ما عنده شيء من العلم. أو تجده منشغل وقته كله في الرد على الفرق، ها، وفي الرد على الجماعات. لكن تعال عند أساسيات التوحيد والعقيدة تجده صفر على الشمال. ممكن يأتيك بقول المعتزلة ويشرحه لك شرح يمكن المعتزلي ما يعرف يشرحه، أو الجهمي أو الأشعري. لابد من يعني معرفة ماذا الأولويات أيها الأخوة، وأن الإنسان مطالب أولا بإصلاح نفسه وإصلاح هذا القلب ومعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. قال ها، فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأنقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه، طبعا لا يحمل هذا الكلام البعض، يعني لو كان إنسان مثلا يشعر في نفسه هذا الأمر لا يستسلم، يقول خلاص أنا قلبي مريض، إذن أنا لست من المؤمنين ولست من الصالحين. فإذا كان لو جعلنا مثلا مرض القلب مرض الشهوة من رقم 1 إلى 10، ها، كل ما ارتفعت، ها، وكلما صعدت زاد المرض. لو كان مثلا في رقم 5، ها، وقال خلاص أنا أشوف نفسي أميل للنساء وللحرام وكذا، إذا استسلم، ها، ممكن يصل إلى شو عندك؟ بتأذن؟ ها، دقيقة بس، صح في الاجتماع الأخير. طيب سيصل ممكن إلى رقم 10، لكن لو جاهد نفسه ممكن ينزل 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 إلى رقم 1 ثم يدخل فيه، ها، من حبب الله. ولا يوجد واحد، يعني قد يوجد في الناس من في قلبه مادة صلاح ومادة فساد، لكن المقصود أيها الأخوة أن الإنسان يعالج نفسه. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يبعد عن قلوبنا أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، ولنا عودة إن شاء الله مع القاعدة 34 بعد صلاة العشاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.